أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في البحث السابق ونحن نحلل الاحتمالات الواردة في عبارة الشيخ رضوان الله تعالى عليه في كثير من التراجم، حيث عطف الروايات على الكتب أو الكتب على الروايات، إلى أن الصحيح من بين الاحتمالات هو الاحتمال الرابع، وهو الذي يتبنى الظهور العرفي لهذه العبارة، عندما يقول الشيخ أخبرني بكتبه ورواياته أو بجميع، وعليكم السلام، كتبه ورواياته، أن مراده من الروايات الأعم مما في كتبه أو لم يكن في كتبه، كالتي انعكست في كتب آخرين، إلا أن الشيخ رويت له وصلته، فكما وصلته بأسانيد متفرقة في مواضعها ومحلها، فهو يشهد بأن هذا السند هو سند لها جميعا، فكل رواية وصلته عن هذا الراوي فهذا السند يعد سندا لها. الشيخ يتكفل بنفسه إثبات أن كل الروايات التي رويت له ووصلته فقد وصلت بهذا السند، لا يقول لم تصلني بسند آخر حتى يقال لا نستطيع أن نقول بأن الرواية التي يرويها بسند آخر في أول جزء من الاستبصار لم تصله بهذا السند، بل ظاهره أن هذا السند سند لها جميعا، وقد صرح هو في أكثر من مجال أن أسانيده إلى الكتب والروايات لا تنحصر بهذه الطرق التي يذكرها، بل هي طرقه إليها كثيرة ومتعددة. وقد استبعدنا نحن الاحتمال الذي أضفناه، الاحتمال السادس، بعد أن استبعدنا بقية الاحتمالات لوضوح استبعادها تلك، ما كان في علم الله رواية أو ما يعتقد الشيخ صحته إما وجدانا أو تعبدا، أو ما رواه هو في كتبه عن الراوي مو مجرد أن يكون روي له، كل هذا قلنا خلاف الظاهر جدا من العبارة. بقي الاحتمال الذي نحن أضفناه، هو أن يكون العطف عطف بيان. أقول مما يباعد كون العطف عطف بيان مضافا إلى كونه في خلاف الأصل، هو أن الشيخ أولا استعمل في كثير من هذه المواضع كلمة جميع رواياته، وهو كالصريح في أنه يشمل الروايات الموجودة في غير الكتب أيضا التي لم يبدأ باسم صاحبها في السند، بل في عدة مواضع وجدت أنه يعبر أخبرني بكتبه وسائر رواياته، بعد سائر رواياته شبه تصريح في أنه أعم مما كان في الكتب وما لم يكن في كتبه التي وصلتني، عندما يقول سائر رواياته يعني حتى لو لم تكن في كتبه التي نقلت إلينا. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب لدينا بعد كونه هو ظاهر العبارة في أن المراد من الروايات الروايات الأعم مما كان في الكتب أو لم يكن في الكتب، وهذا هو الاحتمال الذي بنى عليه السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في دورته الأصولية الثانية. إلا أن الذي يظهر لنا من تقرير دورته الأصولية الثانية، أنا قلت الثانية قبل قليل دورته الأصولية الأولى، إلا أن الذي يظهر لنا من تقرير دورته الأصولية الثانية، وعليكم السلام ورحمة الله، في بحوث من علم الأصول الجزء الخامس صفحة 60، أنه يظهر تراجعه أو نسب إليه هذا لا أقل عما كان قد ذهب إليه في دورته الأصولية الأولى، وللأسف الشديد فإن هذا المحقق أو خصوص أو أن السيد الشهيد هو كذلك لم يذكر تفصيل البحث الذي ذكره في الدورة الأصولية الأولى. في الدورة الأصولية الأولى عندما وصل إلى تعويض في مورد وهو التعويض عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار هنا في سنة حديث الرابع هنالك بحث كبرى نظرية التعويض باختصار، أما هنا فلم يذكر عينا ولا أثرا عن نظرية التعويض. غاية ما هنالك رفض نوعا من أنواع التعويض يعتمد على ما كان قد اختاره في الدورة الأولى، من أن عطف الروايات على الكتب يجعل السند إلى كل رواياته ولو لم يبدأ بها فيلم السند، ويظهر من هذا المحقق أن السبب الذي جعله لا يؤمن بهذا التعويض هنا في الدورة الثانية هو إجمال تعبير الشيخ عندما عبر بكتبه ورواياته، واحتمال أن تكون الروايات ناظرة إلى خصوص الكتب، فيكون العطف الحقيقة عطف شنو؟ فيكون العطف عطف بيان. هذا أثار حفيظتي للبحث عن أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه هل غير رأيه عما كان عليه في الدورة الأولى، خصوصا وأن السيد الحائري حفظه الله لا زال يبني على أن رأي السيد الشهيد هو ما قرره في دورته الأولى، وخصوصا وأنه قارن بين الدورة الأولى والثانية لكن بحسب ما كتبه أخوه السيد علي أكبر الحائري، كثيرا ما يعلق تعليقات على دورته الأصولية مستفيدا إضافات من الدورة الثانية التي هي بقلم أخيه التي حضرها عند السيد الشهيد، ولكننا لم نجد وعلق أي تعليق في هذا المجال، وقد بحثته أخيرا فوجدت أنه لا يزال يعتقد أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه رأيه في التعويض هو هذا المقدار، هذا العرض العريض من التعويض. هذا المطلب شوشني وشككني، أفهل هذه النسبة اشتباه من السيد حفظه الله الهاشمي في تقريره للدورة الثانية وهو بعيد، لأنه أضاف مطلبا كاملا لأنه اشتبه في ذكر عبارة أو كلمة، أثار حفيظتي كل هذا للبحث في نفس فقه السيد الشهيد والذي يعبر بكثير منه عن ما يوازي الدورة الثانية الأصولية في تدريسه للفقه، وأدى بي البحث إلى أن الظاهر أن ما ينسبه إليه السيد الهاشمي صحيح، وأنه لم يعد يؤمن بهذه النظرية التعويضية بعرضها العريض. هناك أكثر من محل في بحوث لكن توجد عبارة جامعة هي التي تنفعنا في المقام. في بحث نجاسة الميتة تعرض لرواية، وهذه الرواية هي التي ينقلها عن حفص بن غياث. من الذي ينقلها؟ الشيخ الطوسي ينقلها في التهذيب، هكذا ينقلها عن المفيد عن أحمد بن محمد نفس الشخص الذي كنا نتحدث عنه في الدورة الأصولية الأولى، عن أبيه محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن حفص. وأحمد بن محمد الذي يروي عنه المفيد غير ثابت التوثيق، أنا قلت أحمد محمد بن يحيى، بل حتى لو كان أحمد محمد بن الوليد أيضا أبوه شيخ يروى عنه كثيرا أيضا غير ثابت التوثيق، فإن المشكلة في الأحمدين واحدة. وينقلها الشيخ في الاستبصار، رجع الانتباه للنقطة، عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى الأب، عن محمد بن أحمد بن يحيى إلى آخره. ففهمنا أن المراد من أحمد بن محمد هنا هو أحمد بن محمد بن يحيى، وقد وقع فيه أحمد بن محمد أيضا، ولكن التحقيق إمكان دفع هذا الإشكال السندي كيف؟ باعتبار أن الشيخ له ثلاث طرق في الفهرست إلى جميع كتب وروايات محمد بن أحمد بن يحيى، مش أحمد بن محمد صاحب النوادر. الواقع بعض الضعف في سلسلة السند، بعض الضعف المقصود يعني من لم تثبت وطاقته، فهو أحمد بن محمد بن يحيى. وأحدها صحيح قد اشتمل بدلا عن أحمد بن محمد على محمد بن علي بن الحسين، يعني الشيخ الصدوق، فتصح الرواية. دققوا في العبارة. فينقل كيف نثبت أن الشيخ ينقل هذه الرواية بذلك الطريق الصحيح إلى محمد بن أحمد بن يحيى ما دام قد صرح في كتابيه بطريق معين إليه في مقام نقل تلك الرواية؟ والشيخ روى الرواية عن المفيد ورواه ثاني عن الحسين بن عبيد الله، فمن أين لنا أن نثبت أنه هنا عندما ذكر الطرق إلى محمد بن أحمد بن يحيى إلى جميع كتبه ورواياته فهو يروي نفس الرواية تلك؟ هنا لو كان يبني على ما ذكره في الدورة اليوم شنو لازم يقول يا إخوات؟ لازم يقول بأن الشيخ شهد بأنه يروي جميع كتب وروايات محمد بن أحمد بن يحيى، وهذه من روايات محمد بن أحمد بن يحيى، لكنه ما قال. قال قلنا إن الظاهر من عبارة الفهرست وحدة المنقول بالطرق الثلاثة. كيف هو الظاهر؟ وحيث إن الطريق المصرح به في الاستبصار هو أحد الطرق الثلاثة المذكورة في الفهرست. في الاستبصار يقول حسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي محمد بن يحيى عن إلى آخره، مو يقول ما دام في الفهرست ذكر ثلاث طرق أحد هذه الطرق هو طريقه الذي ذكره في الاستبصار، فبقرينة أن أحد الطرق الثلاثة هو طريقه الذي ذكره في الاستبصار نحن نعلم أن هذا الطريق الثاني الذي نريد أن نعوض به والذي ليس فيه إلا الصدوق، ليس فيه أحمد بن محمد بن يحيى، فهو يروى به نفس تلك الروايات التي رواها بواسطة الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن فلان. فاحتاج لكي يثبت أن الطريق الذي ليس فيه أحمد بن محمد بن يحيى هو نفسه طريق إلى نفس الروايات التي فيها أحمد بن محمد بن يحيى، بأن الشيخ في الفهرست ذكر طريق أحمد بن محمد بن يحيى في عرض هذا الطريق وجعلهما طريقين إلى نفس الروايات ولم يتمسك به، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. ثم ماذا قال؟ قال فقد ثبت حينئذ أن رواية محمد بن أحمد بن يحيى لخبر حفص واصل إلى الشيخ بالطرق الثلاثة جميعا، هذا استمرار، وهذا هو المقدار الذي نقبله من نظرية التعويض. يعني مقدار أكثر من هالمقدار إحنا لا نقبل. لازم هذا الكلام نفس ما يذكره السيد في بحثه الأصولي في تقرير تحت أستاذه الشهيد الصدر الأصولي من أن السيد لم يعد يؤمن بأن كتبه ورواياته شاملة لكل ما وصله من الكتب والروايات، لكن على أي حال سواء السيد بقي يؤمن أو لم يبقى يؤمن نحن لابد لنا من البقاء مع العبارة يا إخوة، العبارة التي هو الصغر منها الاحتمال الرابع لا يقف في وجهها إلا الاحتمال هذا الذي نحن نذكره، وهو أن تكون الرواية أن تكون العبارة فيها عطف تفسير، أن يكون المراد من الروايات التي في الكتب، أو يكون المراد الاحتمال الثاني الروايات التي يعتقد صحتها وهو ما ألمح إليه السيد الهاشمي، فلابد هو من السيد الشهيد أو منه الروايات التي يعتقد أنها صادرة كهذه الرواية التي اقترنت ثلاث طرق أحدها نفس الطريق الذي فيه ضعف، لكننا كما أسلفنا أما حمل العبارة على أنها المراد منها عطف التفسير فهو خلاف الظاهر، الظاهر في العطف أن يكون عطف المغاير على ومما يعزز أنه خلاف الظاهر تعبيره وجميع رواياته، أخبرنا بكتبه وجميع رواياته، بعد جميع رواياته كالصريح في أن المراد الأعم مما في الكتب غير الكتب في بعض العبارات وسائر رواياته، وسائر الرواية أخبرنا بكتبه وسائر الروايات. شو يعني وسائر الروايات؟ التي في نفس هذه الكتب يخفيها الخلاف الظاهر جدا. وسائر الروايات سواء كانت في هذه الكتب أو لم تكن في هذه الكتب. على هذا لا شك ولا ريب في أننا نبقى على الاحتمال الرابع ولا نعتني بهذا التراجع الذي تراجعه رضوان الله عليه، لكن نأسف أنه ليس بأيدينا بحث علمي واضح في أن سبب التراجع ما هو، لعله أضاف نكتة أو أشار نكتة. نحن قرأنا التهذيب من أوله إلى آخره، الفهرس، استخرجنا كل ما فيه عطف، وجدنا أن القرائن تؤشر إلى عكس هذا الكلام، وهو أنه أن العطف هنا ليس من قبيل عطف التفسير، وذلك من خلال أن القاعدة في العطف أن يكون المغاير، ثانيا أن هناك موارد ظاهرة وواضحة في أن العطف ليس من قبيل عطف التفسير. كتبه وسائر الروايات كالصريح بأن المراد مجمل الروايات ولو لم تكن في الكتب. وبعد هذا لابد لنا من الدخول في دراسة ما يترتب على هذا البحث، وهي الأشكال التي تستفاد حينئذ من التعويض. طبعا احنا كلامنا انتهينا بعد من بحث كتبه ورواياته، الان نريد نعوض، نرجع لاصل الشكل. اصل الشكل هو تعويض اسانيد التهذيبين باسانيد الفهرس. ومن هنا وتنظيما للبحث نذكر في ظل هذه المحاولة انماط من التعويض. هذه مقدمة كان لا بد منها كي ندخل في الانماط. النمط الاول من انماط التعويض في هذه المحاولة يرتبط بالأسانيد التي يبدأ الشيخ فيها بوسط السند، وهم كما حققنا أصحاب الكتب والأصول، وهو كما صرح أيضا، ويكون السند إلى المبدوء به ضعيفا أو مجهول. يعني تارة الشيخ يبدأ في التهذيبين باسم موسى بن القاسم أو محمد بن يحيى أو فلان أو فلان من الرواة، ويكون السند في المشيخ إليه صحيح أو معتبر، انتهت القضية، تعويض ما نحتاج. أخرى يكون الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بدأ باسم موسى بن القاسم والسند في المشيخ إليه ضعيف، فنحتاج للتعويض عنه إلى مراجعة سند الشيخ إلى موسى بن القاسم وين؟ في الفهرس. هذه المحاولة محاولة واضحة صحيحة، اتفق أصحاب على صحتها، لم يخالف فيها ظاهرا إلا السيد البروجردي كما يظهر من مقدمته قلنا على جامع الرواة، وقد أشرنا إلى شبهته مع جوابها، وأشار إليها السيد السيستاني حفظه الله وأجاب عليها أيضا، وإن لم نرتضي جوابه وأجبنا بجواب آخر. هذه الطريقة أيها الإخوة لا شك ولا ريب في أنها واضحة المأخذ، واضحة المسلك، لا ارتباط لها بعطف الروايات على الكتب، لأن المفروض أنه عندما يبدأ باسم الشخص يعني أخذ الرواية من كتبه. نعم شرطها الوحيد أن يكون الشيخ الطوسي في الفهرس يذكر السند إلى كل كتبه إذا كان متعدد الكتب، أما إذا نقل هنا من كتاب وذكر السند في الفهرس إلى بعض كتبه فقد تكون ذاك السند إلى بعض الكتب وهذه الرواية مأخوذة من البعض الآخر بلا شك ولا ريب. إذن فهذه المحاولة ما تحتاج بعد المبادئ والمباني المتقدمة إلى مزيد تحليل وتوضيح وتدقيق، بل هي على مقتضى القاعدة الأولية، شرطها أن يكون الشيخ له طريق إلى كل كتبه ورواياته أو إلى الكتاب الذي لا يحتمل أن تكون الرواية مأخوذة من غيره، كما لو كانت بقية كتبه في التاريخ والأساس مثلا ليس لديه إلا كتاب فقهي واحد، فلا يحتمل أن الشيخ أخذ الرواية من كتاب الأنساب أو من كتاب التاريخ. يعني حتى يعوض سند المشيخ بسند الفارس لابد أن يثبت أن الكتاب الذي أخذت منه هذه الرواية هو نفسه الذي له إليه طريق في الفهرس، طبعا من في الوقت القول ان كل لابد وان يكون الطريق في الفهرس معتبرا حتى يصح التعويض، والا اذا كان ايضا ضعيف فهو من قبيل ضمن الضعيف الى الضعيف، لا ينتج الا ضعيف عماده. جيد، هذه المحاولة واضحة ما تحتاج الى مزيد الكلام. النمط الثاني، نفس النمط الاول، يعني بدأ الشيخ الطوسي في التهذيبين باسم صاحب الكتاب او الاصل، ولكن لم نعثر، يوجه الانتباه، بدأ التوسع هنا في الفهرست على سند صحيح الى المبدوء به في التهذيبين. الشيخ هل نفترض انه بدأ باسم موسى بن القاسم؟ ما وجدنا في الفهرست سند صحيح الى موسى بن القاسم، اما انه لم يذكر له سند اصلا، او ذكر له سند لكن سنده نفس سند المشيخة ام سند ضعيف. وهنا يمكن اختيار ثقة واقع في السند قبل الضعيف، قبل الضعيف مو من جهتنا، قبل الضعيف من جهة الإمام عليه السلام. يعني موسى بن القاسم افترض يروي عن معاوية بن وهب مثلا، وامثلة واقعية هذه. نختار معاوية بن وهب الذي هو قبل موسى بن القاسم، ومعاوية بن وهب ثقة، ونبحث عن سند في الفهرست الى معاوية بن وهب، ويكون هذا السند الى جميع كتب وروايات معاوية بن وهب. لو عثرنا الى سند الى كل كتب معاوية بن وهب ما يفيدنا، لان هذه الرواية مو في كتب معاوية بن وهب، مأخوذة من لسانه مشافهة، لان معاوية بن وهب كما صنف كتبا في الحديث كانت عنده كتب من علماء قبله، قد يكون حدث منها ولم يوضعها في كتبه، كان يدرس كتاب زرارة مثلا فدرسه ولم يوضع هذه الرواية في كتبه هو التي صنفها، بل درسها لتلمذته من كتب غيره، محتمل او محتمل. وحينئذ فيكون موسى بن القاسم اخذها شفاها من معاوية بن وهب الذي بدوره اخذها من كتاب زرارة مثلا. لكن حيث يقول الشيخ بسنده الى معاوية بن وهب فرضا اخبرني بجميع كتبه ورواياته وبسند صحيح، فيقينا هذه الرواية بيقول الشيخ انها من روايات معاوية بن وهب حينئذ. فصحيح ان موسى بن القاسم لا نجد اليه سندا صحيحا، او هو في حد نفسه ضعيف، لا نجد اليه سندا صحيحا، او هو في حد نفسه ضعيف، لكن ثقة بعده الشيخ يشهد في فهرسته انه يروي بسند صحيح كل كتبه وروايات. وهذه الرواية ليست من الروايات التي يرويها الشيخ في التهذيبين، يرويها الشيخ بلا شك ولا ريب، مو بس بالاحتمال الرابع بل حتى الاحتمال الثالث الذي يشملها من كتبه ورواياته، لانه نسبها الشيخ اليه، اخرجها في كتبه، وعليه فلا شك ولا ريب حينئذ في ان هذه تكون مشمولة ببركة عطف الروايات على الكتب. وهذا في الحقيقة ترميم لنفس السند الضعيف في المشيخة، لا تعويض عنه من اساسه. خب، ذكرنا قبل قليل ان شرط هذا التعويض ان يكون الى جميع كتبه ورواياته لا خصوص الكتب. هذا النمط يا اخوان ذكره السيد خوي في بعض كتبه الفقهية، طبعا طلاب السيد الشهيد ينسبونه للسيد الشهيد كأنه ماكو غير السيد الشهيد قال بهذا، لكن نحن عثرنا على ان السيد الخوي ذهب الى هذا النمط. لكن الشيء الغريب
أن السيد الخوئي في أوائل دورته الفقهية ذهب إلى النمط، ثم ابتلي بنظائر هذا النمط في ثنايا الدورة الفقهية في روايات ضعيفة ويمكن تصحيحها بهذه الطريقة، ولم يعتمد على هذا بل ضعف الروايات. يعني يرجعون للتنقيح يا إخوان في الجزء الثاني صفحة 463 الطبعة الأولى من الطبعة هذا الحديثة، والجزء الثالث صفحة 486 وربما موارد أخرى سيحتاج إلى مزيد تتبع في الأوائل. فإن السيد الخوئي اعتمد على هذا النمط من المحاولة، وهو التفاتة جيدة جدا جيدة، مو بس استفاد من كتبه ورواياته، استفاد منها بهذا الشكل، يعني اختار ثقة بعض الضعيف. لكن للأسف يا إخوان نفس المشاكل واجه السيد الخوئي في دورته الفقهية بعد ذلك في معجم رجال الحديث، وما وجدناه في مورد واحد ذكر الطعويض. وهذا ليس له إلا أحد تفسيرين، إلا أن السيد الخوئي غفل عن هذا النمط بعد ذلك في حياته العلمية، وهذا بعيد جدا، وإما أنه تراجع عنه لم يعد يؤمن به، كما أن السيد الشهيد آمن في الدورة الأصولية الأولى ثم تراجع بحسب ظاهر الدورة الأصولية الثانية وبحسب ظاهر بحوثي في شرح الأول. ولعل الأقرب هو أن السيد الخوئي تراجع بعد ذلك، ولعل السيد الشهيد تأثر بتراجعه، بس لا ندري، هذا من علم الغيب. وللأسف مو مسألة محل ابتلاء كثيرا بين طلاب السيد الخوئي، سألناهم كأنهم ما عندهم خبر من هذا الموضوع. عدة من أفاضل طلابه سئلوا لا يعلمون شيئا عن هذا الموضوع، يقول لم نسمع السيد يتحدث لهذا الموضوع، في كتب الأصولية ما موجود شيء عن هذا الموضوع، في كتب الفقهية ما موجود شيء، في معجم رجال الحديث لا في المقدمة ولا في الثنايا موجود شيء من هذا القبيل، تتبعنا كثيرا واستفدناها من الكمبيوتر وغيره ما وجدنا شيء من هذا القبيل. بس عموما الحق أحق أن يتبع، فتراجع السيد ما تراجع نحن والمبنى ما دام آمنا أن عطف الروايات على الكتب عطف من قبيل عطف المغاير على المغاير ولو بالعموم الخصوص، فالروايات أعم من الكتب حينئذ. والشيخ يشهد أن كل رواية وصلته عن زرارة مثلا فقد وصلته بها الطريق جميع كتبه ورواياته، فحينئذ يمكن أن نتغلب على السماء الضعيف إلى موسى بن القاسم ببركة وجود طريق إلى جميع كتب روايات زرارة. طبعا واقعا هكذا، يعني في الفهرس ما ذكر السند إلى زرارة جميع كتبه ورواياته، إنما مجرد تبتيل فرضي. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يبقى في المقام لدينا إلا إشكال، وهذا الإشكال هو الإشكال الذي ذكره السيد السيستاني حفظه الله. شو قال السيد السيستاني؟ قال السيد حفظه الله بأنه هذا النمط نحن لا نستطيع أن نقبله منكم. ليش سيدنا لا تستطيع أن تقبله؟ قال لأن هذا يلزم منه الدور. طبعا السيد ما ذكره هنا بهذا الشكل، أنا استفيده مما قرره من بحثه هالقطعة الصغيرة السيد الجلالي في كتابه دراية الحديث، حيث تعرض إلى ذكر سند الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محبوب، والحسن بن محبوب للشيخ الطوسي إليه طريق ضعيف في المشي. وله إليه طريق ضعيف أيضا في ثنايا الروايات. المحقق التفريشي صحح فتح طريق الشيخ إلى كل كتب وروايات الحسن للمحبوب، حتى التي لم يبدأ بها في السند كالجزئين الأول والثاني من الاستبصار. فأشكل عليه السيد السيستاني بأن هذا يلزم منه الدور. لماذا يلزم الدور؟ قال لأنه لا يتسنى لنا أن نحبس أن هذه الرواية من رواياته أيضا، رواية الحسن للمحبوب. والسر في ذلك هو أن الراوي الضعيف الواقع قبل هذا الثقة، مو طريقنا إلى موسى بن القاسم فيه ضعف في الرواية التي أشرنا إليها، أو في يوجد أحمد بن محمد في السند وهو ضعيف فرضا يروي عن حسن بن محبوب. هذا كما يحتمل أن يكون قد اخترع الرواية، يحتمل أن يكون قد اخترع السند أيضا، لأنه بحسب الفرض مو ثابت وساقط، قد يكون كذاب. وإذا كان كذابا فلا شك ولا ريب أنه يحتمل أن يكون اخترع الحديث والسند لم يخترع، ويحتمل أن يكون اخترع الحديث والسند نسبه إلى الصفات كذبا. يعني هذا اللي يكذب على الإمام يكذب على الراوي، يقول ابن أبي عمر أخبرني، ولا يكون ابن أبي عمر قد أخبره. واضح القضية. طبعا كثير من المحققين أشكلوا الإشكال وحده بدون إرجاعه إلى دور. هذا الإشكال نفسه سيد السيستاني سوى دور، قال حتى يثبت أن هذه الرواية هي رواية زرارة أو حسن بن محبوب لابد أن يثبت ذلك بسند معتبر. والمفروض أن سند هذه الرواية ما هو؟ سند ضعيف أحمد بن محمد أو بالطريق إلى موسى بن القاسم في الفرض ذاك اللي أنا فرضته. فحتى يثبت أنها رواية حسن بن محبوب لابد أن يثبت صحة الطريق. وإذا ثبت صحة الطريق فقد ثبت أن الشيخ يرويها بذاك الطريق، لكن ما اسمه بحاجة إلى ذاك الطريق، لأنه بحسب الفرض ثبتت صحة الطريق. وإذا لم يثبت بسند صحيح، لأن أحمد بن محمد لم تثبت وثاقته، فحتى يثبت أن ذاك السند للشيخ ذاكره في الفهرس سند لهذه الرواية لابد وأن يثبت بدليل أن هذه الرواية مروية بذاك السند أيضا. والمفروض أنه لا طريق لنا إلى إثبات أن ذاك السند سندها إلا إذا صح هذا السند. فتوقف تصحيح الرواية على أن يكون سندها هذا صحيح، وتوقف كون السند في الفهرس سندا إلى هذه الرواية أن يكون سندها صحيح. أليس كذلك؟ فلا تثبت صحة الرواية إلا إذا ثبت صحة هذا السند. لا يثبت أن ذاك السند سند إلى هذه الرواية إلا إذا ثبت صحة هذا السند. أنتم تريدون أن تصححوا تلك الرواية، هذه الرواية بذاك السند، فصحتها تتوقف على ذاك السند، وصحة ذاك السند تتوقف على صحة هذا السند، فتوقفت صحتها على صحتها حينئذ، توقفت صحتها بسند الفهرس على صحتها بهذا السند الموجود، وصحتها بهذا السند الموجود بحسب الفرض نريد أن نصححها بالتعويض بذاك السند. هذا توقف الشيء على نفسه، فهذا الدور. هذا يعود في روحه إلى أي شيء يا إخوان؟ بالدقة إلى أي شيء يعود هذا الدور؟ يعود إلى دعوة أن الراوي الضعيف هو أحمد بن محمد، كما أنه يحتمل أنه اخترع الرواية، يحتمل أن يكون قد اخترع الراوي، وإلا إذا لا يحتمل أن يكون قد اخترع الراوي، فحينئذ لا يتأتى على الإشكال من أساسه. فهذا إشكال معروف قبل السيد، لكن السيد
عمقه أواصى. هذا الإشكال يا إخوان على أساس ما تقدم منا ينبغي أن يكون جوابه واضح. كيف جوابه واضح؟ الشيخ الطوسي عندما يقول أخبرني بجميع كتب وروايات الحسن بن محبوب، يعني ماذا؟ يعني كل رواية وصلتني عن الحسن بن محبوب فأنا أرويها بهذا السند الذي في التخريج، فهو بنفسه يتعهد بأن الرواية التي وصلت عن طريق الحسن بن محبوب بسند فيه أحمد بن محمد أيضا وصلته بسند فيه الصدوق وليس فيه أحمد بن محمد، يعني هو سيصرح أن هذه الرواية وصلتني بالحقيقة بسندين، سند عام إلى كل كتبه ورواياته وسند فيه أحمد بن محمد، ذاك ضعيف، هذا يحل محله. بعبارة علمية، كون السند الذي في الفهرست سندا إلى هذه الرواية لا يتوقف على صحة سند هذه الرواية في داخل الاستنصار أو في داخل التهذيب. لماذا؟ لأن هذا التوقف الذي أشار إليه حفظه الله غير صحيح، لأن الشيخ هو يشهد في الحقيقة بأن الرواية وصلته بسندين، وهذا معناه أن الشيخ تلقاها بنحو من أنحاء التلقي مرتين، مر عبر ذاك السند ومر عبر هذا السند، فلا يوجد لكي يكون هذا السند سندا إلى تلك الرواية، لا يوجد ماذا؟ لا يوجد توقف على أن يكون سند تلك الرواية في سنة التهذيبين صحيح. نعم نعم، أقول لكم لو لم يقل وروايات لكان هذا الإشكال صحيح، لأنه من قال بأن هذه الرواية مأخوذة من كتبه؟ ما دام لم يبدأ بصاحبه في السند، من قال بأن هذه الرواية مأخوذة؟ إذا كان بدأ من أول المشيخة عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسن بن محبوب ولم يقل مثلا ورواياته، فنقول لا يوجد دليل أنه أخذها من كتبه، لكن حيث قال ورواياته يعني كل رواية وصلتني عن الحسن بن محبوب فقد وصلتني بهذا السند الصحيح، يبقى عقدة أن تكون الرواية نفسها وصلته بسندين، هذه عقدتها علما على نفس الشيخ، هو الذي يشهد هذه الشهادة فهو يتحمل مسؤولية هذه الشهادة، فالدور غير صحيح غير متوقف الأمر كما يقول حفظه الله على هذا الأمر. ولعل هذا نشأ إما من عدم التفاته إلى عطف الروايات على الكتب، أو لأنه لم يكن يعتقد أن العطف عطف المغاير على المغاير، وكلاهما تقدما وتعرضنا لهما وأجبنا عليهما. اكتفت للنقطة يا إخوان. فالنمط الثاني إذن أوسع من النمط الأول. النمط الثاني من التعويض أن يكون سند الشيخ في المشيخة والاستبصاء وفي المشيخة والتهذيب معا ضعيف إلى صاحب الكتاب، ولكنه وكذلك في الفهرست إلى صاحب الكتاب، ولكنه يوجد بعده في السند شخص للشيخ طريق إلى كل كتبه ورواياته لا إلى خصوص كتبه. بعد هالإشكال ما يجي على النمط الأول، واضح يا إخوة؟ لأن النمط الأول المفروض أن السند إلى الكتاب ضعيف، هناك السند إلى الكتاب صحيح، ماكو احتمال، يعني المفروض نفس الكتاب وصلت بطريقين هناك، ولا شك ان الكتب اكثرها وصلت بطرق متعددة اكثر من طريق واحد. وعلى هذا الاساس فلا شك ولا ريب في انه بهذا المقدار يكون امرا صحيحا. هذا تمام الحديث في النمط الثاني، باقي أنماط متعددة 3-4 أنماط وكلها ببركة عطف الروايات على الكتب، فيأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى. هذه حل مشكلة كبيرة يا إخوان، إنصافا يحل مشكلة كبيرة في الفقه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.